أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
وصلي وسلم على محمد وآل محمد. وصلي وسلم على محمد وآل محمد.
نحن نعيش الآن نعمة الإسلام والإيمان بالله، وهذه نعمة كبيرة، ونرى الإسلام واقعا قائما قد فرض نفسه على ساحة التاريخ والعالم، ولكن علينا أن نعرف أن هذه النعمة لم تصلنا ولم يتحقق هذا الشيء إلا بعد جهود وتضحيات كبيرة بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنون الأوائل معه. قيام الإسلام وانتشار الإسلام يحكي أروع وأعظم قصة في تاريخ البشرية، تحكي كيف يتحول المجتمع وكيف يتغير المجتمع من حالة سيئة فاسدة إلى حالة الصلاح والخير والإيمان. لذلك من الضروري أن ندرس كيف حصل هذا التحول، وكيف كانت فصول المعركة بين الرسالة الإسلامية الجديدة وبين المجتمع الجاهلي الكافر. الآيات الكريمة أو الآيتان الكريمتان اللتان تبركنا بتلاوتهما تشير إلى فصل من فصول الصراع. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كيف استقبلت قريش دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف دارت المعركة بين الرسول وبين ذلك المجتمع الجاهلي؟ بالطبع لم يتقبلوا منه ما جاءهم به، بل واجهوه بالرفض، والرفض المتعنت العنيد. لماذا واجهوا هذه الرسالة بالرفض؟ لأسباب، وهي في أغلبها أسباب تواجه أي دعوة جديدة في أي مجتمع. أي مجتمع من المجتمعات يعيش واقعا معينا، حالة معينة، إذا انبثقت أو جاءت دعوة جديدة تخالف الأمر السائد والمألوف عند المجتمع، عادة ما يرفض المجتمع في البدء تلك الدعوة الجديدة ويقاومها. هذا في كل المجتمعات. لماذا؟ لعدة أسباب. نتحدث عنها على ضوء معركة رسول الله صلى الله عليه وآله مع الجاهلية. أولا، لتمسك الناس بعاداتهم وبالأشياء المألوفة لديهم. إذا إنسان كان آلف شيء، فكرة معينة، عادة معينة، سلوك معين، من الصعب أن يغير تلك العادة وذلك السلوك وذلك الشيء المألوف الذي عايشه لفترة طويلة. الناس يتشبثون بالأشياء المألوفة عندهم، من الصعب اقتلاعهم من عاداتهم ومألوفاتهم. وهذا واضح على صعيد الأشخاص. شخص منا إذا تعود عادة معينة، حتى لو بعدين يعني يقتنع بأن هالعادة مو زينة، هالأمر ليس جيدا، ليس مناسبا، لكن صعب عليه يتخلى عما تعود عليه. وكما يقال العادات قهارات. وكذلك إذا كانت حالة عامة في المجتمع، فكرة معينة سائدة في المجتمع، فكرة مقدسة، فكرة موروثة عند الناس، ورثوها من آبائهم، من أسلافهم، تخليهم عن تلك الفكرة وتركهم لها، هذه حاجة صعبة على نفوسهم، ليس شيئا سهلا يسيرا عليهم. وكل الدعوات الجديدة، سواء كانت جذرية شاملة أو كانت جزئية، في أي مجتمع من المجتمعات تواجه بهكذا موقف. الأنبياء السابقون، كل نبي من الأنبياء كان يأتي قومه كانوا يعترضون عليه بأن ما جئتنا به يخالف ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هم يشوفوا أن ما لها منفعة، لكنها عادة موروثة من آبائهم وأسلافهم، تشربوا بها وتربوا عليها. ومن شب على شيء شاب عليه، بعد يتمسك بهالعادة اللي هو ماشي عليها. الكفار في الجاهلية كانوا قد تربوا وعاشوا في تلك الأجواء، الشرك والوثنية، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، السلوك اللي كان مألوف عندهم. كيف يمكن أن يتغيروا وأن يتركوا كل أفكارهم السابقة وتوجهاتهم السابقة يتخلون عنها؟ هذا كان شيء صعب. وإلى فترة طويلة، يعني إلى ما بعد ظهور الإسلام، بعد فتح مكة، التاريخ يحدثنا أن بعض الناس كانوا بعدهم منشدين إلى عاداتهم السابقة، إلى توجهاتهم السابقة. من طريف ما يذكره التاريخ في هذا المجال أنه بعد فتح مكة جاء وفد ضمن غزوة حنين وفتح الطائف، جاء وفد من سقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتعلموا الدين وحتى يهدوا قومهم إلى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله شرح لهم الدين، شرح لهم الإسلام، تقبلوا. قالوا يا رسول الله عندنا شرط واحد. شنو شرطكم؟ قالوا احنا عندنا صنم ضخم اللات، هذا أضخم صنم عندهم يقدس في الطائف، هذا يا رسول الله لا تكلفنا بهدمه، هذا خلي يكون موجود، صعب على الناس يهدم هذا الصنم. فما قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول كتب السير فصاروا يساومون الرسول على السنوات، سنة فسنة، 3 سنين بس يا رسول الله خلى، فلم يقبل. 2 سنين يا رسول الله خلى، فلم يقبل. 1 سنة يا رسول الله خلى، يعني يساوموه وهم يقولون يا رسول الله إن قومنا لا يرضون، يرعبون بهدمه، ما يتقبل أن يهدم هذا الصنم. فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرهم على إبقاء الصنم، هذا لازم يهدم اللات. قالوا إذن عندنا طلب آخر منك يا رسول الله، ما هو طلبكم؟ إذا أنت مصر على هدمه لا تكلفنا نحن بهدمه، ابعث ناس من قبلك، احنا ما نورط روحنا نهدمه، ابعث ناس من قبلك هم يهدمون الصنم مو احنا نهدمه بأيدينا، اعفنا ان نهدم صنمنا بأيدينا، ابعث ناس من صوبكم ويهدموا. الرسول صلى الله عليه وآله قال لا بأس، فبعث من قبله 2 من اصحابه وراحوا الى الطائف، ولما عرفوا الناس ان هذول نيتهم جايين يهدموا الصنم وقد اسلم كثير من الناس هناك، جو يحذروهم، ترى اذا هدمتوا احنا مجربين اللي يعتدي على هذا الصنم ينكب، تصيبكم حوبة، لا تورطوا نفسكم بهذا الموضوع. لكنهما اصر على هدمه. تقول الرواية التاريخية فجلسنا نساء بني ثقيف يبكين حول الصنم حينما ارادوا هدمه، بيت عزا صار عندهم مع ان الكثير منهم اسلموا. المغيرة اللي هو احد الشخصين اللي بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله اراد يضحك عليهم، اثناء تهديم للصنم وتكسير اليه القى فأسه وركض فتصايحوا لقد فعلت الآلهة فعلها، مو قلنا لكم؟ فرجع يضحك عليهم وهدم بقية الصنم، وبقوا وهم ينتظروا هل ستنتقم الآلهة لنفسها، هل تنتقم اللات لنفسها. إذن الناس حينما يألفون شيء ويتعودون عليه، أي فكرة أي عادة أي شيء يتشبثون به، صعب يتغيروا إلا ذلك الإنسان الواعي. الناس الواعين هم اللي يستجيبوا مع دعوات التجديد ويحكموا عقولهم وما يخضعوا لعاداتهم ولموروثاتهم، وإنما يرجعون إلى عقولهم، يحكموا عقولهم. لكن هذه حالة في البدء تكون استثنائية، مو كل الناس حاضرين أن يكون عندهم هالحالة وهذا المنحة. هذا اولا، هذا السبب الاول. السبب الثاني التهيب من الجديد، يعني الانسان الشيء القديم عارفنه وشايفنه، بس النظام الجديد، الفكرة الجديدة، المشروع الجديد، الطرح الجديد، الواحد يبقى متهيب امامه لان ما مجربنه، ما يدري هذا شنو يعني نتيجته، وين راح يوصل مع هذا المشروع الجديد. فعادة يتهيب الناس من اي طرحة جديدة، من صوب يتمسكوا بالقديم ومن صوب عندهم تهيب من الحالة الجديدة، خاصة وان ما طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله كانت اشياء جديدة عليهم، حول الكون، حول الوجود، حول الآخرة، حول المعاد، البعث، الجنة، النار، الصلاة، هذه كلها اشياء جديدة يعني، والإنسان يتهيب من الشيء الجديد، يحتاج لفترة حتى يتوثق حتى يطمئن، طبعا إلا الناس المميزين الخاصين. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، في كل مجتمع في مراكز قوة، في شخصيات، في مراكز سلطة وقوة. عادة مراكز القوة في كل مجتمع هي مستفيدة من بقاء المجتمع على ما هو عليه. إذا اجت دعوة جديدة تريد تغير، تريد تبدل، مراكز القوة تخاف على نفسها وعلى سيطرتها وعلى نفوذها، لأن هي بانية لها قوتها ونفوذها ضمن هذا الوضع. هالمشروع الجديد، هالدعوة الجديدة، هالفكرة الجديدة تحمل وياها زعامتها، تحمل وياها مراكز قواها، فأصحاب مراكز القوى يخافوا على نفوذهم، يخافوا على سيطرتهم، ولذلك فإنهم يعلنون الحرب على أي دعوة جديدة. ليش؟ خوفا على مراكزهم، خوفا على نفوذهم، خوفا على سيطرتهم. وتدخل في هالجانب النوازع النفسية، حالة الحسد، الإنسان ما يحب يشوف، يعني الإنسان في حالته العادية غير من هداه الله سبحانه وتعالى ما يحب يشوف أن غيره يبرز عليه يظهر عليه، وخاصة إذا كان هو عنده تطلع للزعامة، إذا عنده تطلع للرئاسة، ويشوف جماعة جايين ويكتسحوا الساحة وعندهم مشروع جديد ويغيروا الوضع في المجتمع ويبرزوا كزعامة جديدة في المجتمع، هذا شيء مثير للزعامات التقليدية، للزعامات السابقة اللي موجودة في المجتمع. ولهذا قريش، خاصة زعامة قريش، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لا تخلوا هالدعوة الجديدة تأخذ موقعها في المجتمع، لا تتفاعلوا معها. زعماء قريش، رجالات قريش الكبار كانوا هم الأشد حماسا في مواجهة الدعوة، وهم الذين كانوا يقودون المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا ينشروا مختلف الأساليب، يستخدمون مختلف الأساليب والوسائل لتعبئة الناس ضد الدعوة الجديدة ولمحاربة الدعوة الجديدة. من تلك الأساليب التشكيك في أصل موضوع النبوة، أنه شلون النبي يصير بشر، كيف يمكن أن بشر يصير نبي؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ يعني بشر هذا واحد مثلنا، شلون الله يبعث رسول؟ ونشروا قناعة ورسخوا في أذهان الناس أنه إذا الله يريد يرسل أحد، خب ما يرسل واحد، يعني واحد من الناس عادي، لازم الله يبعث ملك من الملائكة وليس إنسانا عاديا، مع أن كل الأخبار المتداولة عندهم، يسمعون عن الأنبياء، يسمعون عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وكان بشرا، لكن لتضليل الناس كانوا ينشرون هذه الفكرة. طبعا هالفكرة لها خلفية نفسية لا بأس أن نفهمها. الناس يتصوروا أن الزعامة أو الزعيم لازم هو يكون شيء غير عادي، شيء غير عادي، تصورهم عن أي زعيم وكأنه شيء غير عادي. نبي هذا مقام زعامة، مقام كبير، لازم يكون شيء غير عادي. ولذلك لما شاف الرسول صلى الله عليه وآله يعيش حياة العادية قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شلون يعني حالة عادية؟ كيف يمكن زعامة إلهية تكون بهالوضع العادي؟ كانوا يتصوروا أنه شيء غير عادي. أحد الصحابة يعقوب بن سفيان يقول جاء بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أول مرة جابني، قال لي أتعرف هذا؟ قلت لا، من هو؟ قال هذا رسول الله، هذا رسول الله تسمع عنه. يقول فلما سمعت أصابتني قشعريرة شديدة في جسمي، وكنت أظن أن رسول الله لا يشبه الناس وليس بشر. شلون يعني رسول الله صار واحد مثل الناس؟ كنت أظن أنه مو واحد مثل الناس يعني. ولذلك أيضا كما تكتب بعض الكتابات الاجتماعية أن بعض المجتمعات تقدس وتخضع وتقبل وتحترم الزعامات البعيدة عنها أكثر مما تحترم الزعامات القريبة منها. ليش؟ لأن الزعامة البعيدة عنها تبقى في نفسها، في نفوس الناس لها هالة معينة، يعني يرسموا لصورة هذا الزعيم البعيد عنهم، يرسموا لصورة معينة كذا غير عادية متميزة، بينما الزعامة اللي موجودة عندهم وبين ظهرانيهم يشوفوا حياة عادية، يعني ما يشوفوا شيء متميز. والناس نفسيا عندهم هالحالة، يتوقعون او يتصورون ان الزعامة فيها شيء من التميز غير الحالة العادية. الشخص اللي يعيش معاهم وبينهم يشوفوا حالة عادية، فتروح تلك الهالة المعينة، تروح تلك التصورات، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في ذروة التواضع، يتعامل مع الناس تعامل بسيط مثل سائر الناس، كان فينا كأحدنا، كما يقول من كان يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حالة عادية. الزعامة البعيدة يصير هالتصور في نفوس الناس فيقدسوها أكثر، الزعامة القريبة منهم لا، يشوفوا حالة عادية فأصلا يشككوا أن هذه زعامة، لأن ما يشوفوها تتطابق مع الصورة اللي هم في أذهانهم للزعامة فيشككوا فيها. والحال أن الخطأ هو في الصورة التي في أذهانهم وليس الخطأ في الواقع الخارجي. الصورة اللي هم مسوينها في أذهانهم للزعامة هي صورة غير دقيقة، هي صورة غير صحيحة. فكانوا ينشرون هذه الفكرة، هذا من جانب. من جانب ثاني شنوا حربا نفسية شعواء على رسول الله صلى الله عليه وآله، اتهموه بمختلف التهم، كذاب، ساحر، هذا ساحر كذاب، اتهموه بالجنون، وكانوا يغرون اطفالهم وسفهاءهم ضمن هالحرب النفسية اللي بسوينها على النبي. اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يلحقه بعض صبيتهم وسفهائهم وهم يصفقون ويهتفون خلفه، ساحر كذاب مفتري مجنون. وطبعا هذا حرب نفسية، لان اي انسان عند دعوة عند رسالة اذا مورست ضده الحرب النفسية، اما ان تكون عند حالة من الصمود والثبات ويستوعب هالحالة ما يتأثر نفسية، واما لا فينهزم امام هذه الحرب النفسية، ينهزم امامها. رسول الله صلى الله عليه وآله كان صامدا ثابتا. شكى هؤلاء الاطفال هذه الطريقة الى عمه ابي طالب عليه السلام. ابو طالب تكلم مع زعماء قريش، اطفالكم يؤذون ولدنا محمد، يؤذون ابن اخي، فكفوا اطفالكم وصبيتكم عنه. قالوا يا ابا طالب انهم اطفال ولا سبيل لنا عليهم، اطفال جهال، يعني شو نسوي لهم احنا، مع انهم هم كانوا يغرونهم. وسمع علي بن ابي طالب عليه السلام قال يا رسول الله خذني معك، اذا اردت الخروج انا اكون معك. وكان عمره بعد العشر سنوات، يعني عند البعثة عمره عشر سنوات كان. فكان كلما خرج يخرج علي بن ابي طالب معه، وكلما اقترب اليه احد من اطفال المشركين يمسكه علي ويقضم اذنه، فيرجع يشتكوا الى ابائهم. ابائهم اجوا الى ابي طالب، يا ابا طالب ان ابنك يقضم اذان ابنائنا، يؤذي ابنائنا. قال لقد شكوت اطفالكم اليكم فقلتم انهم صبي صغار، والله ما علي باكبر منهم سنا، هو في مثل سنهم يعني، فكفوا صبيتكم عن محمد حتى يكف علي عنهم. استخدموا هذه الحرب النفسية، جابوا واحد يقال له ضماد، هذا معروف عند العرب بأنه يعالج من السحر ويعالج من الجنون، وقالوا له احنا عندنا انسان كان زين وطيب وممتاز، بس مرة واحدة ما شفناه لاستجن وصاب شيء آخر ويدعي أنه نبي وكذا، وأنت طبيب معالج فنريد منك أن تعالجه، ولك ما تريد من المال، اللي تريد من الفلوس احنا نعطيك. وجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا محمد إني معروف بالطب والعلاج، أرقى من أصابه مس بالجنون، رقي أسوي الأحجاب أقرأ عليه كذا، وقد بلغني أنك أصابك مس وقد جئت لأعالجك، فهل تسمح لي أن أبدأ العلاج معك؟ الرسول صلى الله عليه وآله بسعة صدره وطيب أخلاقه قال له يا هذا كيف تعالج مريضا قبل أن تتأكد من مرضه؟ قالوا لك هذا عنده المرض لكن غير لازم تتأكد انت. قال أولست تدعي النبوة؟ قال نعم أنا رسول من قبل الله. قال دعواك النبوة دليل على ذلك؟ قال يا هذا ألم تعلم أن الله قد بعث أنبياء من قبل؟ قال بلى بعث الله أنبياء. قال فماذا كان يطلب منهم قومهم؟ النبي إذا إجى وادعى النبوة شنو كان يطلب منه؟ قال يطلبون منه الدليل والبرهان والمعجزة. قال فهلا طلبت مني الدليل على دعواي؟ ليش ما تطلب مني دليل على دعواي؟ فإن أجبتك وإلا كان لك أن تدعي أني مريض. هذا كأنما كان نائما فاستيقظ. قال أو أنت قادر على صنع المعجزة؟ تقدر تسوي معجزة؟ قال نعم فاطلب ما تريد. الرواية مفصلة طلب من الرسول صلى الله عليه وآله معجزة معينة، شجرة هناك أن تأتي هذه الشجرة وتشهد لك بالنبوة. طبعا راح احنا نتحدث حول قضية المعاجز، معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالفعل وإذا به يسمع بشكل صريح وواضح من تلك الشجرة تسلم على رسول الله بالنبوة: السلام عليك يا رسول الله. بعد لما شاف القضية واضحة وصريحة تغير موقفه وتغير رأيه، وتشير بعض الروايات أنه أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وخرج والجماعة قاعدين في البيت الحرام ينتظروا النتيجة. إن شاء الله سويت الحجاب زين، إن شاء الله سويت حل المشكلة. وإذا به يقول: ويحكم، والله إنكم المجانين، أطيعوه تفلحوا، فوالله إن كلامه حقا. قالوا لقد سحره محمد. هذا بعد أثر عليه السحر. إذا مختلف التهم، مختلف الدعايات، مختلف الاتهامات لفقوها. وطبعا الاتهامات لما تصدر ضد شخص، خاصة لما يصير شياع في المجتمع وتنتشر الدعاية في المجتمع، عادة الناس يكتفون بما يسمعونه بشكل عام من الناس. أولئك الناضجون هم الذين لا يسمحون لأنفسهم بالوقوع تحت سيطرة الأجواء العامة ويبحثون عن الحقائق. الناس الناضجين الواعين هم اللي ما يتأثروا بالدعايات العامة والاتهامات. وإلا عامة الناس إذا سمعوا دعاية على واحد أو على شيء أو على موضوع معين حشر مع الناس فيه. كما قلنا تلك القصة، الأصمعي يقول: مررت على جماعة ووجدت بينهم رجل يضربونه، ورأيت أحدهم أشدهم ضربا عليه، أكثر واحد يضرب هو. لما انتهوا مسكته، أثابكم الله، شنو هذا الضرب؟ شنو حده؟ شنو مسوي؟ شنو جريمته؟ قال: والله أنا ما أدري، شفتهم يضربوا ضربت، حشر مع الناس عيد، ليش يضربوا أنا ما أدري، شفت الناس ويا الناس. الكثيرون هكذا ينساقون مع الإشاعات، مع الدعايات، مع الاتهامات، مع الأجواء العامة. وكثير من الناس يروحوا ضحايا، وكثير من الطوائف والمجتمعات يروحوا ضحايا لأن إشاعة معينة، دعاية معينة ضدها الطائفة، ضدها المجتمع، ضدها المجموعة، ضدها الشخص. بينما الإنسان يجب عليه أن يحقق، يجب عليه أن يدقق، ما يتبع الدعايات وما يتبع الأشياء العامة من دون بحث وتحقيق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، عليك مسؤولية يوم القيامة أمام الله. مو سمعت الناس وتبعت الناس، لكن هؤلاء هم النوادر اللي يمشوا عبر هذا الطريق. أغلب الناس يتأثرون بالدعايات. فصنع زعماء قريش، صنعوا هذا الجو من الإشاعات والدعايات ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليمنعوا الناس من الإقبال على دعوته ورسالته. هذا من جانب. من جانب ثاني، بذلوا الجهود من أجل أن يمنعوا الرسول من الاستمرار في دعوته. ذهبوا إلى عمه أبي طالب عليه السلام: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وأفسد شبابنا وضلل آباءنا، يعني نسبهم إلى الضلال، ونحن جئناك لتكفه عن ذلك. فردهم ابو طالب ردا جميلا، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر والدعوة تتوسع تنتشر، جاءوا مرة ثانية الى ابي طالب. هالمرة كانت لهجتهم اشد، يا ابا طالب انا قد كلمناك عن ابن اخيك ولكنك لم تمنعه ولم تكففه عن آلهتنا وعن أبنائنا، وإنا نخيرك الآن إما أن تكفه عن ذلك أو ننازلك وإياه. بعد خلاص ندخل وياك في معركة. كان الكلام عنيف شديد. قال لهم لا بأس، أنا أطرح عليه الموضوع وأعطيكم خبر. لما ذهبوا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بكلامهم، فماذا كان موقف رسول الله؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. الرواية تقول ثم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وقام من عمه لينطلق، فاستوقفه عمه قال يا ابن اخي اذهب فلا عليك، والله لن يصيبونك بسوء وعمك ابو طالب موجود. وقال شعره المعروف والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. المرة الثالثة ايضا يجوا، جاءت قريش الى ابي طالب، يا ابا طالب، وكانوا جايبين وياهم عمارة ابن الوليد، وكان انهد واجمل واوسم شاب في قريش، يا ابا طالب جئناك بحل، جئناك بطريقة مناسبة لمعالجة الموضوع، ما تقولون؟ قالوا يا ابا طالب ان هذا عمارة هو اجمل وانهد فتى في قريش، نعطيك اياه فيكون لك نصره وعقله وحياته ووجوده، يصير مثل ابنك، وادفع لنا ابن اخيك حتى نقتله ونتخلص منه واحد بواحد. قال لهم ابو طالب والله ما انصفتم لي، تدفعون الي ولدكم لاربيه واغذيه وادفع اليكم ولدي لتقتلوه؟ شلون هالطريقه؟ شنو هذا الانصاف؟ ففشلت كل هذه الطرق. بعد ذلك حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه واله اكثر من جلسه، والتاريخ ينقل لنا اكثر من حادثه. عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله عدة عروض، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه المنصب، إن كنت تطلب ما تطلب من أجل المال جمعنا لك حتى تكون أسرى رجل في قريش، وإن كنت تطلب ما تطلب من أجل المنصب والملك سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا بدون رأيك. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أجابهم إنما أدعوكم إلى كلمة تدين بها لكم العرب وتدفع لكم العجم بها الجزية، وما تلك الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله. ففشلت كل جهودهم أن تثني رسول الله صلى الله عليه وآله عن المضي في دعوته وفي التبشير برسالته. هنا بدأت قريش تستخدم أساليب التعذيب والتنكيل. طبعا الإنسان المؤمن، الإنسان اللي عنده عقيدة معتقد فيها، لا تثنيه هذه الوسائل والأساليب. بدأت قريش تستخدم التعذيب والتنكيل ضد المسلمين. من هم المسلمون؟ من هم الذين قبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الروايات تقول إلى 3 سنوات بداية الدعوة، اللي كتاب السير يطلق عليها المرحلة السرية، اللي كانت أنشطة الدعوة وأنشطة المسلمين كانت تتم سرا بعيدا عن أعين قريش، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يأمر أصحابه إذا أرادوا الصلاة أن يخرجوا إلى شعاب مكة، ما يصلوا قدام الكفار والمشركين. وقد اتخذ دارا هي دار الأرقم بن الأرقم، يلتقي فيها مع المسلمين ومع من يريدون ان يسمعوا الاسلام منه وبشكل سري بعيدا عن اعين قريش. وكان الخبر ينتشر في بعض الاوساط اللي تستهويه اللي قلبه ينشد للدعوة يجي الى دار الارقم بن الارقم، حتى انه جاء عمار بن ياسر فرأى على الباب صهيب الرومي، واثنينهم يعرفوا بعض. التفت عمار الى صهيب، ما الذي جاء بك الى هنا؟ اش جابك هني؟ قال له انت اش جابك هني؟ ما الذي جاء بك الى هنا؟ فقال جئت لاسمع كلام محمد لعل كلامه حق. قال انا بعد جاي لنفس الغرض. فدخل معا على رسول الله صلى الله عليه واله. في خلال هالثلاث سنوات كتب السيرة تدل على ان عدد المسلمين وصل الى حوالي 40 شخص، بين 30 و40 شخص خلال 3 سنوات وصل عدد المسلمين. طبعا هذا الانسان اللي يقاوم هالاجواء العامة وهالاشاعات وهالاوضاع ويقبل على الاسلام، هذا لازم يكون ضميره حي، لازم يكون ضميره يقظ، لازم يكون يستخدم عقله. ولذلك مدح القرآن هؤلاء: والسابقون أولئك المقربون. هذول اللي سبقوا إلى الإسلام وتجاوزوا كل هالعوائق وكل هالعقبات، وهؤلاء تحملوا النصيب الوافر من التعذيب والتنكيل. الرسول صلى الله عليه وآله ما كان المشركون يستطيعون أن ينالوه إلا بأذن محدود. ليش؟ لأن كان في حماية إلى من أبي طالب ومن كبار بني هاشم ما عدا أبي لهب، بس أبو لهب هذا أصبح في الصف المعادي. بقية بني هاشم حتى اللي ما أسلموا كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بس هذا أبو لهب لا، هذا واجه الدعوة منذ البداية. حينما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني هاشم في القصة المشهورة، قصة الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين، ودعاهم إلى الإسلام: إني لا أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم أضاف: فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي. لم يقم أحد من القوم إلا علي بن أبي طالب. أجلسه رسول الله المرة الثانية، لم يقم إلا علي. المرة الثالثة لم يقم إلا علي. الرسول صلى الله عليه وآله قربه إليه، قال: نعم أنت أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي، أو هذا أخي ووزيري وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. التفتوا إلى أبي طالب وهم يضحكون: يا أبا طالب، أمرك أن تسمع ابنك وتطيعه. أبو لهب في هذا المشهد وفي مشهد آخر أيضا واجه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان المشركون يستطيعون أن يصلوا إليه إلا بأذن محدود. بعض المرات كان وهو ساجد في المسجد الحرام يأتون بالسلام للذبائح ويطرحونه على ظهره على رأسه وهو ساجد، يضعون الأشواك في طريقه. في هذه الحدود كانوا يتعاطون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الذين أسلموا، ومن هم الذين أسلموا؟ أغلبهم كانوا شباب صغار في السن، وكانوا عبيد أرقاء عند قريش. ولذلك قال صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله بالحق نبيا، فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب وصدقوني. علي بن أبي طالب عليه السلام كان أول الناس إسلاما. زيد بن حارثة اللي كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله وبعدين بقية المسلمين الذين أسلموا، بلال، عمار ابن ياسر، أبو بكر، وبقية المسلمين بدأوا يقبلون على الإسلام، لكن في هالحدود 3 سنوات حوالي 40 شخص. هؤلاء تحملوا الكثير من العناء، خاصة مثل بلال. بلال هذا كان عبد عند أمية ابن خلف، كان يأخذه وينزعه ثيابه ويجعله يضجعه على الرمضاء في وقت الظهيرة مع حرارة الجو في مكة، ثم ينهال عليه ضربا بالسياط ويطلب منه أن يكفر بالإسلام، لكن بلال كان يجيبه بصموده أحد أحد، وما كان يستجيب لما يطلبونه منه. عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه هذا وأسرته تحملوا النصيب الأوفى من تعذيب قريش وتنكيلهم. عمار وأبوه ياسر وأمه سمية وأخوه عبد الله، ذول كانوا حلفاء لبني مخزوم، فأخذوهم وأوثقوهم كتافا. تقول بعض الروايات كانوا يلبسونهم دروع الحديد في وقت الشمس ويضجعونهم على تلك الأرض الملتهبة بالحرارة، بل استخدموا النار، سلطوا النار على أجسادهم. في ترجمة عمار ابن ياسر أنه إلى آخر حياته كان آثار الحرق بالنار موجود على ظهره وعلى أجزاء من جسمه. ومر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى الأب والأم والولدين وهم يعانون ذلك التنكيل، ذلك التعذيب، ولكنهم يستغيثون بالله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله قال كلمة أصبحت بلسما على قلوبهم وجراحاتهم، ما عادوا يشعرون بالآلام أو يفكرون فيها. قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعد هالكلمة صارت بلسم وتطبيب لكل جراحاتهم وآلامهم. الإنسان في سبيل الله إذا عنده هدف كبير يتحمل الآلام، يتحمل العناء، يتحمل المشاكل. وأقبل أبو جهل يوما فرأى سمية فصار يشتمها، لكنها أجابته بكلام قاس، فما كان منه إلا أن أقبل إليها بحربة كانت بيده ووجأها في قلبها فماتت أمام عين زوجها وولديها، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية. هكذا تحمل المسلمون الأوائل، وهكذا وصل إلينا الإسلام عبر هذه التضحيات. لا بأس أن نسترسل حول ترجمة هذا الرجل الجليل عمار ابن ياسر، هذا الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. مرة من المرات الكفار أمسكوا بعمار وأوثقوه كتافا وصاروا يعذبونه وطلبوا منه أن يقول كلاما ضد الإسلام وفيه مدح لآلهتهم، فرأى نفسه مضطرا أن يستجيب لهم، فقال لهم ما يريدون فأطلقوا سراحا. سمعه بعض المسلمين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله لقد كفر عمار. فأجابهم رسول الله ما كفر عمار، عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. وجاء عمار وهو يبكي فمسح الرسول على عينيه وقال له يا عمار إن عادوا فعد لها. ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الآية اللي هي تعتبر تشريع للتقية، يعني أن يخفي الإنسان ما يعتقد ويظهر خلاف ما يعتقد من أجل دفع الضرر عن نفسه. وكل المفسرين المسلمين حينما يفسرون هذه الآية يثبتون هذا المعنى، يثبتوا هذا المعنى. وللرسول صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة في فضل عمار ابن ياسر. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الناس من يكون له طمران لا يأبه الناس به، ولكنه لو أقسم على الله لأبر قسمه، ومنهم عمار بن ياسر. عمار، وما أدراك ما عمار. أحاديث كثيرة من الرسول في مدح عمار. قال له يوما: يا عمار، تقتلك بعدي الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضحاح من لبن. أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. وبقي عمار بعد رسول الله، من صارت قضية مسيلمة الكذاب واقعة اليمامة، كان لعمار ابن ياسر دور كبير في تلك الواقعة. يقول عبد الله بن عمر: رأيت عمار وهو واقف على صخرة يوم اليمامة وهو ينادي في المسلمين: أيها المسلمون، أمن الجنة تفرون؟ إلي إلي، فأنا عمار بن ياسر. وكان يقاتل القوم. يقول: رأيت وقد أصيبت أذنه فكان يسيل منها الدم وتهتز وهو يقاتل القوم لا يأبه بما أصابه. واستمر على هالحالة عمار على نفس الطريق، لأن الاستقامة مسألة كبيرة. ممكن الإنسان في فترة من الفترات يكون متدين، يكون مضحي، يكون معطاء، لكن هل يستقيم على الطريق إلى الأخير؟ عمار بن ياسر كان نموذجا للاستقامة إلى آخر حياته رضوان الله تعالى عليه. في عهد الخليفة عمر ولاه الخليفة عمر بن الخطاب على الكوفة، فكان واليا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب لفترة، لكن سياسته لم تعجب الكثيرين فشكوه إلى عمر فعزله عن موقعه. وفي عهد الخليفة عثمان الخليفة الثالث بعثه الخليفة عثمان إلى مصر ومع جماعة حتى يفتشوا ويتفقدوا حال الوالي بعد أن وصلت شكايات عن عبد الله بن أبي سرح، وصلت شكايات أن هذا يسيء للناس، يسيء للرعية. فعثمان بعث عمار مع جماعة إلى مصر حتى يتأكدوا من وضع الوالي. رجعوا وبقي عمار هناك في مصر. اللي رجعوا رجعوا وهم يمتدحون الولاة هناك، الوالي استضافهم هناك واغدق عليهم الخيرات، فرجعوا ينقلوا انطباع ايجابي: خوش امير، خوش والي، والناس مرتاحين، وما عليك من هالكلام اللي يجي من الناس يقولوا للخليفة عثمان. لكن عمار يختلف عنهم. عمار تأخر عنهم في مصر لفترة حتى ظن الناس انه اصيب بشيء، فما لبث أن جاء وهو ينتقد الوالي جهارا وصراحة في مجلس عثمان أن هذا يسيء إلى الناس، هذا سيرة غير صحيحة غير سليمة، وأنت مسؤول عنه ولازم تضع له حد. طبعا هذا الكلام ما أعجب حاشية عثمان. تقول كتب التاريخ: فما كان من بعض غلمان عثمان وحاشيته إلا أن هاجوا وهجموا على عمار وضربوه ضربا حتى أصابه فتق في بطنه وكسر أحد أضلاعه، وتحمل ذلك في سبيل الله. هذه الاستقامة. واستمر إلى عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقف مع الإمام علي تلك المواقف العظيمة، وخاصة في معركة صفين. بطولات عمار بن ياسر في واقعة صفين لا تنسى. في تلك الواقعة مع انه كان متقدم في السن، عمر عمار في واقعة صفين كان 94 سنة كان عمره، لكنه مع هذا السن كان يقاتل القوم قتالا شديدا ويهتف باصحابه: سيروا الى الاحزاب اعداء النبي، سيروا فخير الناس اتباع علي، هذا أوان طاب سل المشرف وقودنا الخيل وهز السمهرين. يحتف بالناس: أيها الناس، قاتلوا هؤلاء القوم المارقين الناكثين لعهد الله وعهد رسوله، فوالله لو لحقونا بأسيافهم حتى أدركوا بنا سعفات هجر لما شككنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. وبالفعل كان إلى هذا الموقف العظيم المشكور كل المسلمين يعرف الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. لذلك لما قتل عمار صار اهتزاز في جيش معاوية: تقتلك الفئة الباغية وقد قتلنا عمار، ألا يعني ذلك أنهم الفئة الباغية؟ صارت رجة، صارت هزة في الجيش. لكن عمرو بن العاص قال لمعاوية: لا عليك، أنا أحل هالمشكلة للناس. ما تقول للناس؟ كيف تجاوب على هالإشكال؟ قال للناس: أيها الناس، صحيح رسول الله قال تقتلك الفئة الباغية، لكن إنما قتله من أخرجه، مو احنا قتلنا، علي هو اللي جابه للمعركة، هو اللي تسبب عليه في القتل، إنما قتله من أخرجه. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذن يكون رسول الله هو قاتل الحمزة، لأنه هو الذي أخرج الحمزة إلى المعركة في أحد. إذا كان هالمنطق إنما قتله من أخرجه، فرسول الله هو قاتل الحمزة أيضا. أمير المؤمنين عليه السلام له موقف على مصرع عمار. حينما قتل عمار وقف أمير المؤمنين على مصرعه وهو متألم، قال: إن امرأ مسلما يبلغه قتل عمار فلا يسوءه ذلك فليس له من الإسلام نصيب. ما وجبت الجنة لعمار مرة، ولكن وجبت مرارا. وقف عليه وهو متألم، وصار يتململ من هذه الحياة وهو يفقد أصحابه: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحلي فقد أفنيت كل خليلي. ها، ليلة بكرة تبدأ مصيبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مقتل أصحابه، خواص أصحابه، أثر على نفسه أثرا كبيرا. ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. تقول الرواية: جلس ووضع راس عمار في حجره وهو يبكي متألبا. وضع راسه في حجره، إذا القتيل عزيز على الإنسان في آخر اللحظات يضع رأسه في حجره حتى لعله يفتح عينيه في آخر لحظات حياته فيحظى منه بلحظة وداع. اجى في بالك مصرع أبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ لا بأس أن نكون الليلة في ضيافة أبي الفضل العباس. وضع الحسين رأس أخيه أبي الفضل في حجره، صار يمسح الدم عن جبينه وعن عينيه. العباس ظن انه شخص جاي قتله، فتح عينه: ايها الرجل، ان كنت قاتلي فامهني حتى يأتي حبيبي الحسين واتودع به. قال له: انا اخوك الحسين، انا الذي كسرت ظهري، انا اخوك الحسين. لما عرف العباس ان رأسه في حجر اخيه الحسين رفع رأسه ورمى به الى الارض. الرواية تقول: الحسين اخذ رأس العباس مرة اخرى وضعه في حجره، مرة ثانية رفعه الى الارض. لماذا يا اخي كلما وضعت رأسك في حجري ترميه الى الارض؟ قال: انت الان تضع رأسي في حجرك، ولكن من الذي يضع رأسك في حجره؟ قام الحسين عليه السلام يريد ان ينقل اخاه العباس الى الخيمة كما ينقل سائر الشهداء، لكن العباس رفض: يا اخوي حسين خليني بمكاني. يقل لي: ايش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني، بما يستحي منها من سداير، يا اخويا شلون اشوف انها بيا عين.
لو جتني وقالت للوعد وين دخليني أبوت هنا يا حسين يا خويا المستحى من شئمة الحر أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات